الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه، اللهم تقبل منا أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي رحمة الله عليه في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، ولا زال رحمه الله في سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. ولا زلنا في اعتقاد أحمد رحم الله أحمد ورضي عنه، أحمد بن حنبل، قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، فاجتمع الناس عليه ورضيوا به.
يقول رحمه الله تعالى في اعتقاد السلف الذي عليه الكتاب والسنة: السمع والطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا، لعموم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هذه النصوص على عمومها تدل على السمع والطاعة لولي الأمر، وولي الأمر هو ما اجتمعوا عليه وبايعوه أو تسلطن عليهم بالقوة. من يجتمع عليه ويبايعوه، وإما أن يكون له قوة وذو نفوذ وتسلطن عليهم بالقوة، فيجب عليهم السمع والطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، تأمر يعني بالقوة، فأصبح أميرا فأصبح له سمع وطاعة. والسمع والطاعة لولي الأمر لا تخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعته تكون بالمعروف في غير معصية، فإذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن هل مع ذلك تحث الناس على الخروج عليه؟ لا، عليك نفسك، ومع هذا تدعو للأمير، تدعو لولي الأمر بالصلاح، لأن في صلاحه صلاح للأمة جميعا، ولا ينبغي الخروج عليه بأي حال من الأحوال وإن أمرك بمعصية. وسلفنا الصالح كانوا يطبقون ما أدركوا من النبوة من كتاب وسنة وعمل. هذا الإمام أحمد أرغم على القول بخلق القرآن فما قال، لكنه ما كان يحث على خروج الأمير، الخروج على ولي الأمر، ولا كان يحزب الناس ليخرجوا عليه، ولا كان يطيعه في شيء مخالف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يحث الناس على حب ولي الأمر والدعاء له وهو يجلد ويسجن، ومع هذا يقول الدماء الدماء، يعني إياكم أن تهراق قطرة دم. فالمنهج السلفي هو طاعة ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، معصيتهم على أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يحاسبون على أعمالهم وأنت محاسب على عملك. لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوهم حقوقهم واسألوا حقكم من الله سبحانه وتعالى، إن كانت لنا حقوق نسألها من الله سبحانه وتعالى لا نسألها من مخلوق، وإنما الخالق هو الذي يعطي وهو الذي يرزق، وأما المخلوق فهو سبب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله هو المعطي. الرسول سبب، يقسم يعطي هذا ويمنع هذا، والمعطي الأول هو الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج على ولي الأمر بمطالبة حقوق ولا شيء مما تمجه العقول وتخالف الكتاب والسنة وما عليه السلف. فهم يسمعون ويطيعون لمن تأمر، سواء كان اختيارا أو بالقوة، ويصلون خلفه الجمعة والجماعات والأعياد، ويخرجون معه في الجهاد إذا أمرهم ودعاهم، فهم لا يخرجون عن السمع وعن الطاعة. والسمع والطاعة هي التي تتحقق به المصالح فتأمن به السبل وتحفظ به الفروج ويقام به الدين ويأمن الإنسان على نفسه وماله وحريمه ولا يتعرض إليه أحد، فلا يكون أمن إلا باجتماع على ولي الأمر بسمع وطاعة. هنا يقام الأمن وهنا تؤدى الحقوق، ومن أكبر الحقوق التي تؤدى حق الله سبحانه وتعالى، وهي إقامة تلك الشعائر، الشعائر الإسلامية، الصلاة حيث ينادى بها في المساجد فيجتمع الناس وهم في أمن واطمئنان. ولهذا يقول سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا يكون إيمان إلا بأمن من خوف، ولا يكون الأمن ولا يكون الأمن من الخوف إلا بسمع وطاعة. ولا تكون سمع وطاعة إلا لولي أمر اختير أو تسلطن علينا بالقوة جبرا، فنسمع له ونطيع. وهذا هو اعتقاد السلف، ولا يخرج عن هذا إلا جاهل أو معاند أو مكابر يدعو لنفسه ويؤلب الناس على ولي الأمر تكثيرا لنفسه، كما تفعل الخوارج ومن انتحل نحلتهم. ولا شك أن في التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخرج العظيم مما وقعت فيه هذه الأمم من الخروج على ولاة أمرها، فانفرط عقد الأمان عقد الأمن وذهب الإيمان، فأغلقت المساجد وعطلت الشرائع، وما ذلك إلا لهؤلاء الغوغائيين الذين يدعون الناس بالخروج والمطالبة بالحقوق. وعلى العبد إن كان له حق أن يطلبه من الله، لأنه هو الذي خلقه ورزقه وأعده وأمده، فهو الرازق، فيطلب ما يريد من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب التغيير من حال إلى حال أحسن منه إذا ارتبط العبد بالله سبحانه وتعالى وكان له حبل موصول. والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وليس هناك نعمة أكبر من هذه النعمة، نعمة الأمن والإيمان. نعم.
عفى الله عنك. قال: ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
ومن غلبهم بالسيف صار أميرا بقوته، غلبنا وتسلطن وخرج علينا بسيفه فأصبح أميرا، يجب علينا السمع والطاعة، ولا ننابذه بل نعطيه حقه الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وهو السمع والطاعة. فإما أن يكون بتشاور الإمام، إما أن يكون بتشاور وبيعة، وهذا كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه، أو بوصاية من الخليفة الذي قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بالوصاية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأمر الثالث إما أن يتسلطن علينا بقوته وبسيفه، فينبغي علينا أن نذعن له وأن نسمع ونطيع. نعم.
قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة.
والغزو هو الجهاد، الجهاد ماض مع الإمام، لا يكون جهاد إلا بإمام. يكون الجهاد خلفه، والإمام جن يستجن به ويقاتل خلفه، ولا ينبغي لأحد أن يخرج يجاهد من عند نفسه كما يفعله الجهال الآن، ويخرجون إلى أماكن الفتن ومواطنها ويقولون بأن ذلك جهاد، وهو في الحقيقة ليس جهاد، لأن الجهاد إنما يعقده ولي الأمر. والجهاد الذي يعقده ولي الأمر هو الجهاد في سبيل الله، يعني خروجا للدعوة، كما كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويجهز أصحابه للغزو، ما كان يخرج لدنيا، وإنما كان يخرج لدعاء الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا بقية الشعائر. وكما كان يوصي صلى الله عليه وسلم أمراءه ومن يخرجون فيقول لهم إذا حللتم بساحة قوم فأنزلوهم على ثلاث. الأمر الأول الدعوة إلى توحيد الله والقيام بما شرع الله سبحانه وتعالى، فإنهم أطاعوكم لذلك يكفي، وهذا هو الغرض. فإن أبوا فالجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء حقيرين. فإن أبوا فالأمر الثالث وهو القتال. ما كان القتال لأمر دنيوي ولا لخلافة ولا لقيام دولة كما يفعله هؤلاء الخوارج الذين يدعون إلى الخلافة الإسلامية زعموا، وهم يدعون إلى الخلافة الإسلامية كما زعموا وهم من أكبر الناس تعاطي للمخدرات وترويجها وعدم القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى من إقامة الصلاة من توحيده وإقامة الصلاة، فهم أكثر الناس يستخدمون التمائم، وهذا طعن في التوحيد لأنها من الشرك، ويستخدمون المخدرات وما يتعلق بها وترويجها لتكثير أموالهم. فأي خلافة يدعون إليها؟ الجهاد لا يكون إلا مع إمام يعقد ذلك اللواء ويرتب الجنود مقدمة ومؤخرة وجنبتين وقلب، ويسير معهم لا يحث الناس وهو في جحره كامن يتنعم بملذات الدنيا. وأما أبناء الناس فيهلكون وليس له دخل بذلك، وإنما يلعبون بعقول الشباب بأنه إذا قتل فالحور العين في انتظاره وهو يتنعم، وما بقي إلا ساعات، أخرج وفجر نفسك وما بقي إلا ساعات وأنت مع الحور العين. وما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يقتل نفسه، ومن قتل نفسه بأي شيء فهو يتوجأ به في نار جهنم. وهؤلاء يضحكون على عقول الشباب، ولو كان بعد ساعة يتنعم مع الحور العين فلما أنت لم تتنعم؟ ألست تريد الجنة؟ ولكنه الجنون، وكما يقولون الجنون فنون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى حظيرة الإسلام. وذلك الخروج وتلك المطالبات الجميع لا يخفى عليه حال تلك الدول التي صار فيها ما سار من خروج وعصيان لولي الأمر. قد لا يجد الإنسان الآن ما يأكله، وقد يبحث في الزبالات وتجمع القمامة فلا يجد شيئا، قد أتى قبله من يأخذه، وانتشرت الأمراض وساءت الأحوال وقفلت المساجد، فأين الحق الذي كانوا يطلبونه؟ وأين الخلافة التي كانوا يريدونها؟ هل هي قتل وسلب ونهب؟ لا تصلح الأمة إلا بإمام، ولا يصلح الإمام إلا باجتماع عليه بسمع وطاعة. فهكذا حث القرآن والسنة وسار السلف على السمع والطاعة لولي الأمر، وأنه هو الذي يعقد الجهاد سواء كان برا أو فاجرا لا يهم، إنما يهم هو استتباب الأمن وإقامة الإيمان. نعم،
عفى الله عنك. قال رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
ليس لأحد أن ينازع ولي الأمر في قسمة الفيء، والفيء الذي يحصل عليه من غير جهاد، بخلاف الغنائم التي يحصل عليها بالقوة وبالجهاد، فهو راجع إلى الإمام يقوم بقسمته بين الغانمين، ولا لأحد أن يقيم الحدود من قتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني البكر ورجم الزاني الثيب والتعزير بما يراه رادعا، ليس لأحد، وإنما هذا راجع إلى الإمام، لأنه لو ترك لأي أحد أصبحت الأمور فوضى. ولهذا حدد هذا الدين من يقوم بإقامة الحدود: الإمام الذي يتولى إقامتها، لأن في إرجاعها لولي الأمر فائدة عظمى، وهو عدم الفوضى. من قتل رجلا قال: قتلته لأنه قتل فلان، وهذا حدا، نقول: لا يجوز لك قتله، ولست ممن خول له بإقامة الحدود، إنما إقامة الحدود ترجع إلى ولاة الأمور، وهذا من حقهم علينا، السمع والطاعة لهم، وهم الذين يقيمون الحدود ولا ينازع أحدا ولي الأمر في شيء من هذه الأمور. نعم،
غفر الله له. قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
ودفع الصدقات عن الزكاة إذا طلبها ولي الأمر تدفع إليه من غير تفكير، سواء كان ذلك ولي الأمر برا أو فاجرا، طلبها منك تؤدى إليه، وبأدائك الزكاة لولي الأمر تبرأ ذمتك، ولست مطالبا بها بعد ذلك، وإنما من واجبك أن تسمع لولي الأمر إذا طلب منك تلك الصدقة، يعني الزكاة، زكاة مالك، سواء كانت نقدية أم عينية، عينية كالحبوب وغيرها، أو مالية كالدينار والدرهم، كالدنانير والدراهم، تعطى لولي الأمر إذا طلبها، وينبغي المسارعة بإعطائه. فإذا بلغت زكاتك لولي الأمر برئت ذمتك، وليس لك دخل في توزيعها، هو يتولى ذلك، سواء كان ذلك الولي برا أو فاجرا. لا تقول: هو فاجر، لا نعينه على فجره بإعطائه الزكاة. نقول لك: أنت مخطئ وأنت عاص، وعصيانك لولي الأمر هو عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في ذاته عصيان لله سبحانه وتعالى، بل ينبغي عليك المسارعة وأن تعطيه ما طلبه منك تدينا لله سبحانه وتعالى، لأنك بإعطائه ذلك مطيعا لله ومطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار ومخالف للسنة، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادها فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شيء.
صلاة الجمعة خلف ولي الأمر برا كان أو فاجرا أو من ينيبه واجبة، ركعتان. ولا تقول هذا الإمام فاجرا ثم تقوم بعد ذلك بإعادة الصلاة. إعادتك للصلاة تضعك في محيط الابتداع، وأنت مبتدع مخالف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، فهم يصلون خلف الأمير برا كان أو فاجرا أو من ينيبه، ولا يعيدون الصلاة، وذلك تدينا يعني لله، دين لله سبحانه وتعالى، تدين عن طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه أمرنا بطاعتهم، ومن طاعتهم الصلاة خلفهم. وهكذا السلف كانوا يصلون خلف الأمير وإن كان فاجرا، فجره على نفسه، ولست مؤاخذا بفجره، وإنما أنت الواجب عليك طاعته. ولا ينبغي البحث عن أفعاله مستقيمة أو غير مستقيمة، وإنما ينبغي عليك خاصة نفسك، وأن تقوم بما يجب عليك، وأن تؤدي صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات خلفه ولا تعيد. ومن أعاد بعد ذلك فهو مبتدع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيصلي مع الإمام ولا يعيد بعد ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
ولي الأمر يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه بأي حال من الأحوال، حتى ولو أخطأ، هو بشر يصيبه ويخطئ، فلا يخرج عليه بأي حال من الأحوال. ومن خرج عليه فقد شق عصى الطاعة وعصى الجماعة وفرق الجماعة. ومن دعا إلى بيعته يقتل بأي حال من الأحوال، كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز قيام بيعة مع بيعة الإمام الأول، وإنما الجميع تحت تلك البيعة الأولى. فإذا قتل ذلك الخارجي عند خروجه على ولي الأمر فهو في النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه كائنا من كان. ولا يكون الاستحلال الدم إلا بشيء يخرج من الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والخارج عاص لله سبحانه وتعالى، عاص للرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لآثار السلف، فهو في غضب من الله سبحانه وتعالى عند خروجه، لأنه يفرق ذلك الجمع الذي اعتصم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
لا يجوز الخروج على السلطان وقتاله بأي حال من الأحوال، ومن خرج عليه وقاتله فهو مبتدع وضال وعلى غير السبيل، يعني على غير الطريق المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستقامة به عليه. وهو ذلك الصراط الذي قال فيه عبد الله بن مسعود: أوله في الدنيا وآخره في الجنة. وهو ذلك المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، وأمرنا أن نسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه هي الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز مقاتلة السلطان وقتاله والتأليب على قتاله والخروج عليه أو إسقاطه كما فعل هؤلاء الخوارج بإسقاط أئمتهم، فانفرط عقد الاجتماع وذهب الأمن وانتهكت المحرمات وفجر بالنساء وأخذت الأموال وسفكت الدماء. وهذا هو أثر الخروج وقتال السلطان. إنما ينبغي الصبر على السلطان والدعاء له بالخير والصلاح، وأما حقوقنا فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وأن يمن علينا. وليس هناك شيء أكبر من أن يعطى الإنسان ذلك الأمن الذي يقوم به الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه.
قتال اللصوص وقتال الخوارج إذا خرجوا أو صالوا على الإنسان يدافع عن نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فهو يدافع عن نفسه دفاعا، ليس إرادة القتل، لا يكون نيته القتل، وإنما يريد أن يدافع عن نفسه. فهو يؤذي الطرف الآخر الذي صال عليه أو تلصص وأراد أن يأخذ ماله أو أن يفجر بنسائه وما إلى ذلك، أن يدافعه. وذلك الدفاع ليس إرادة للقتل، وإنما يدافعه بأن يضربه في رجله، بأن يشل حركته أو في يده، أو يضربه ليأخذ سلاحه وما إلى ذلك. لكن إذا ألجأ إلى القتل قتله ولا بأس بذلك. فإذا أصابه بشيء ثم هرب ذلك اللص لا يجوز له اللحاق به، لأنه ليس مخول له بإقامة الحدود، مخول بالدفاع عن نفسه فقط. ولو استطاع أسره ورفعه لولي الأمر كان ذلك أفضل من أن يقتله أو أن يلحق به إذا كان جريحا ويجهز عليه، إنما ينوي الدفاع عن نفسه فقط، وهذا هو المخول له. نعم.
وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام.
هذا للإمام هو متابعة آثارهم واللحاق بهم والقبض عليهم وإقامة الحدود عليهم، هذا لولي الأمر. وأما الشأم الإنسان إذا صالوا عليه أو خرجوا عليه إنما يدافع عن نفسه فقط، ويتخذ كل سبيل يكون فيه الفكاك من ذلك الرجل. لكن إذا ألجأ إلجاء إلى القتل قاتل، وإلا فالمطلوب منه الدفاع بغير القاتل والقتال. نعم. فإذا أصابه بجرح أو بشيء ثم هرب ذلك لا ينبغي له اللحاق به أو إدراكه أو الإجهاز عليه، وإنما ذلك الأمر هو للإمام. نعم.
ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدافع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا.
هذا هو الواجب عليه، أن ينوي عند المدافع أن لا يقتل أحد، وإنما ينوي الدفاع فقط عن نفسه، ولا ينوي قتل الطرف الآخر. نعم.
فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول.
نعم.
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار.
فإن قتل
كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع
قبل
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه.
وإن قتل هذا في هذه الحال
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة.
هذا الذي يقتل عندما تريد أن تدافع يدافع عن نفسه، من قتل فيرجى له الشهادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني حكم الشهيد. فإذا قتل وهو يدافع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه فهو شهيد، وإن قتل الطرف الآخر فهو في النار، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن عند المقاتلة لا ينوي القتل، إنما ينوي الدفاع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه. فإن اندفع فالحمد لله، وإن لم يندفع إلا بالقتل يقتل. وإن قتل فهو النار، وإن قتل الآخر فهو شهيد. نعم.
كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا.
نعم.
إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم
عليه. لا يجهز عليه إن أصابه بجراح ثم صرع فلا يأتي ويجهز عليه بالقتل، هذا لا يجوز له، إنما يجوز له المدافعة فقط. كذلك إن أسره لا يجوز قتله، وإنما إذا أسره يرفعه للإمام، والإمام هو الذي يتولى إقامة الحدود. نعم.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هذا هو الحق. لا يقول: هو أراد أن يقتلني وأنا أسرته أقتله. نقول: لا يجوز لك قتله، وإن قتلته تبوء بدمه يوم القيامة، وإنما من حقك أن ترفعه لولي الأمر. إذا أسرته ترفعه لولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يقيم الحدود. نعم.
ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجى للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب، ويرجو له رحمة الله.
هذا هو عقيدة السلف، أنهم يرجون للصالح المؤمن المستقيم، يرجون له الخير، ويخافون على المذنب العاصي المرتكب للكبائر، فهم يخافون عليه ويخشون عليه عذاب الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يحكمون على أحد. فعل كبيرة أو فعل شيء يقول هو في النار، لا يجوز. أو يحكمون عليه بالكفر، لا يجوز. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا لا يجوز. بل نخاف على العاصي ونخشى عليه عذاب الله سبحانه وتعالى إذا مات على غير توبة. وأما من مات على توبة فإن الله يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يكون تحت المشيئة إذا مات على غير توبة.
وأما إذا مات بعد التوبة فإن الله يغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا إذا مات على التوبة، وإذا لم يمت على التوبة فهو تحت المشيئة، فهم يخشون عليه العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى دون قطع، هم لا يقطعون له بالعذاب وإنما يخشون عليه، لأنه قد يعذب وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له، فهو تحت المشيئة. وأما الذي يعمل الصالحات فيما يراه الناس من استقامته على دين الله فهم يرجون له الخير ويرجون له الصلاح، لا يقطعون له بجنة، لا يقطعون لهذا بجنة ولا لهذا بنار. فمن عقيدتهم رحمهم الله تعالى عدم القطع وعدم الشهادة لأحد بجنة أو بنار، لا يقطعون ولا يشهدون بالنار لمن رأوه يرتكب الكبائر، خلافا للخوارج والمعتزلة. فالخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان لكنه ما بلغ الكفر، لكن اجتمع الجميع على قول أنه مخلد، أنه خالد مخلد في النار. فأهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يخافون على العاصي ويرجون للطائع، يرجون للطائع الخير ويخافون على العاصي الشر وما يقع وما يحصل له من ارتكابه لتلك الكبائر، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
عفى الله عنك. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو
من لقي كفار. الله سبحانه وتعالى بذنب أيا كان ذلك الذنب حتى ولو كان شرك، لكنه تاب منه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فهو يغفره، حتى الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات على الإنسان على توبة وعلى استقامة وعلى ندم ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به والانتهاء عما نهى عنه، يغفر الله سبحانه وتعالى له. وما دخل أهل الإسلام إلى الإسلام إلا بعد أن كانوا على شرك وكفر، ومع هذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكثير منهم بالجنة وهم يمشون على الأرض. فهم وإن فعلوا ما فعلوا وماتوا على التوبة فالله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من فعل كبيرة من الكبائر وعليها حد من الحدود وأقام ولي الأمر عليه الحد فهو كفارة له، لأن الحدود كفارات وزواجر، كفارة لصاحبها وزواجر للآخرين، لا يفعل كما فعل فيحصل لهم ما حصل له، فهي زواجر وكفارات. فمن لقي الله سبحانه وتعالى بذلك الذنب وقد أقيم عليه الحد فهو يعني طهر في الدنيا بإقامة الحد فهو كفارة له، كما كان يقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرنا، يا رسول الله طهرني، يعني التطهير فهي طهارة له من ذلك الذنب وكفارة له. ولا يقام عليه حد مرة أخرى، وإنما يكفيه ما أقيم عليه في الدنيا، والله سبحانه وتعالى يغفر له. نعم.
ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له،
وهذا تحت المشيئة. إذا فعل ذلك، إذا فعل تلك الكبيرة ومات على غير توبة، أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا نقول هذا مات على شرب الخمر وفي النار، أو مات على زنا وفي النار، نقول لا، أمره راجع إلى الله إذا مات على التوحيد. وهذه نعمة التوحيد وفضيلة ذلك التوحيد. أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك كما جاء في الحديث، إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. لكن لا يتهاون الإنسان بأمر تلك الكبائر كالزنا وشرب الخمر واللواط والسرقة وقذف المحصنات الغافلات وحقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يتهاون الإنسان فيها ويقول أمري إلى الله، إن شاء غفر لي وإن شاء عذبني، المهم أنني موحد وأصلي وأدي ما أمر الله عليه ويتهاون بها، نقول لا، ذلك التهاون قد يكون استخفافا وقد يكون استحلالا، والمستحل للكبيرة كافر. وأما الذي يعملها ويعلم أنها حرام لكنه غلبه شيطانه ثم بعد ذلك يندم ويعزم على عدم العودة ولكنه يعود، هذا أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نتعرض لمثل هؤلاء، وإنما ندعو لهم بالهداية، وهذا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. نعم.
ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له.
ومن لقيه كافر عذبه، لأنه مات على غير التوحيد بخلاف الموحد. الموحد إذا حصل منه ما حصل أمره إلى الله سبحانه وتعالى تحت المشيئة. وهذه هي فضيلة التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هو الشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
قال والرجم
حق على من زنى.
نعم.
وقد أحصن.
تمام.
إذا اعترف أو قامت عليه بينة.
تمام.
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه. عفى الله.
قوله والرجم حق، المحصن الذي تزوج ثم زنى يرجم، حقه الرجم إذا اعترف أو قامت عليه البينة. وأما الشهادة عليه بالزنا فأمرها عسير، نشهد عليه أربعة، وشهادة الأربعة أن يروا ما معه فيما معها، وهذا أمر مستحيل، ولكنه يأتي بالاعتراف أو إقامة البينة على المرأة التي زنت بعدما أحصنت وفارقت ثم أصبحت حاملا ولم تكن هناك شبهة في ذلك الحمل، واعترفت أو بان حملها بزنا ولم يكن هناك شبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يقام الحد إلا باعتراف أو ببينة واضحة. فقد رجم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك رجل أصحابه من بعده، وهذا رد على هؤلاء الذين لا يدركون ذلك الوحي ويفرقون بين الكتاب والسنة ويقولون بأن الرجم لم يأتي في الكتاب. بلى، نقول جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد رجم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع. وقد قيل أنه ثابت في الكتاب لكنه منسوخ، نسخ قولا وبقي حكما. والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، قيل كانت آية ثم نسخت وبقي حكمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أصحابه من بعده، ولا يتعرض لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم عليه حد أو يتنقص منه، فيكفيه شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه ذلك الثناء والرضا من الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم،
عفى الله عنك. ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
هذا من حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، أن نعرف لهم سابقتهم في الإسلام وأن نتربى عنهم. إذا قلنا فلان قلنا رضي الله عنه، الدعاء له بالرضا، وأن تكون قلوبنا سليمة وكذلك ألسنتنا سليمة من أن نتكلم في أحد، وكذلك أيدينا من أن نكتب كتابة في أحد نتنقص من قدره وحاله. فكلهم أجمعهم شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال كان، ولا نتعرض لما حصل بينهم من شجار أو فتن أو ما إلى ذلك، لا نتعرض، وإنما نقول الكل مجتهد والكل مأجور. فلا نتعرض لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول باللسان أو باعتقاد في القلب أو بكتابة بالبنان أو غير ذلك، إنما حقهم علينا الترضي والاعتراف بفضلهم وبما منحهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الشرف العظيم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد امتلأت عيونهم برؤيته واستمعوا لقوله ورأوا فعله فنقلوا إلينا ذلك، فلو طعنا في أحد منهم كأننا نطعن في ديننا. نعم،
عفى الله عنه. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر.
يكفي، بارك الله، جزاك الله خير.